الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وننوي جميعا التقرب إلى الله تبارك وتعالى في اشتغالنا بعلم الدين، قاصدين بذلك مرضاة الله تعالى. أما بعد، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أنا زعيم أي كافل وضامن، بيتا في طرف الجنة للمسلم الذي يترك المراء ولو كان الحق إلى جانبه. الجنة كلها حلو، يعني أعلاها حلو، وسطها حلو، أطرافها حلوة، لا يساويها شيء من نعيم الدنيا. كل نعيم الدنيا لا يساوي نعيم الجنة. الشخص الذي يلتزم هذا أنه لا يجادل لأجل الهوى، لأجل هوى النفس، يترك المراء. المراء معناه الجدال الذي لا يراد منه خير، يعني لا يراد منه إحقاق حق ولا إبطال باطل، هذا لا خير فيه، ما فيه ثواب، تركه أحسن. إذا واحد تركه ابتغاء مرضات الله يكسب أجرا، يأخذ ثوابا، هذا يحتاج لمخالفة النفس. نحن الله سبحانه وتعالى ابتلانا في هذه الحياة الدنيا بأننا عندنا شيء يسمى هوى النفس، أي ميلها، نفسنا ميالة للأمور القبيحة. قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، معناه أغلب النفوس الأرواح يعني تأمر أصحابها بالشر. الشر ليس كله من طريق الشيطان، كثير من الشر من طريق الشيطان الذي هو عدو لنا، والله تعالى قال: فاتخذوه عدوا. ما معنى فاتخذوه عدوا؟ يعني لا تطيعوا الشيطان، خالفوا الشيطان. ونحن أيضا مأمورون بمخالفة النفس، الله تعالى قال: ونهى النفس عن الهوى، يعني نهى نفسه عن ميلها إلى الأمور القبيحة. فإذا ميل النفس عادة عند الناس ميلها إلى الأمور القبيحة، لذلك مطلوب منا أن نخالف نفوسنا، يعني النفس إن أمرتك بشيء أن تخالفها، لا تسايرها، لا تساير نفسك، لأن النفس ميلها إلى ما هو قبيح، فإن أطعتها في كل ما تأمرك به تهلكك نفسك، تهلكك إن فعلت ذلك. واحد من كبار الصالحين اسمه محمد بن المنكدر، من أولياء الله الصالحين من الأتقياء، قال: أنا جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، يعني أنا كنت أقاسي أعاني في مخالفة نفسي، في مخالفة نفسي قضيت في ذلك 40 سنة حتى صارت كما أحب، يعني صارت على الاستقامة. هذا رجل صالح تقي ويقول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. نحن ماذا نقول إذا كان الواحد منا لم يبدأ بعد بأمر مخالفة النفس في كل ما تميل إليه من القبائح؟ كيف يكون حاله؟ لابد إذا أردتم أن تترقوا إلى الدرجات العالية أن تخالفوا نفوسكم. فمن جملة ما تخالف به نفسك ألا تجادل مراء، يعني لأمر لا خير فيه، كما يحصل بين الرجل وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الأخ وأخته، بين الرجل وصديقه في العمل، يتجادلون لا لإحقاق الحق ولا لإبطال الباطل، فقط لينصر نفسه حتى يكون يغلبه، حتى يكون فوقه. النفس لها ميل أن تكون فوق غيرها، خالف نفسك، لا تلتفت إلى هذا الأمر. المسلم الذكي الفطن العاقل المتعلم يقول: أنا أريد رضا الله، إن رضي عني الناس أو لم يرضى عني الناس أنا أريد رضا الله الرسول عليه الصلاة والسلام، منه نتعلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يعني الذي يرضي رب العالمين لو سخط عليه الجهال الذين لا يعرفون حاله وأنه مستقيم بطاعة الله، الله يرضى عنه ويرضي عنه عباده الصالحين، لأن العبرة بمحبة الصالحين ليس بالذين هم جهال لا يميزون بين الحق والباطل. هؤلاء لا عبرة، إن أحبوك مدحوك ذموك ما أحبوك، العبرة بالصالحين. الله تعالى من فضله على العبد الصالح يلقي محبته، محبة العبد الصالح في قلوب الصالحين. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض، عن العبد الصالح. الله تعالى يوحي إلى جبريل عليه السلام أن هذا عبد مرضي عنه، ويؤمر جبريل أن ينادي في ملائكة السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، الملائكة يحبون العبد الصالح. ثم الرسول قال: يوضع له القبول في الأرض، يعني تصير محبته في قلب عباد الله الصالحين، بحيث إذا لقيه العبد الصالح لو كان لا يعرفه يجد محبة له في قلبه، لأن الله جعل له في قلوب الصالحين قبولا. كيف الإنسان يصل إلى هذه المراتب، إلى مراتب الصالحين؟ ليس بمسايرة نفسه وبمجارات نفسه، لا، بمخالفة نفسه. قال بعض السلف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، يعني أشد عدو لك هو روحك التي فيك. فإذا قلنا ليس كل الشر من الشيطان، كثير من الشر من النفس والشيطان ومن شياطين الإنس. أحيانا الشخص يكون يريد أن يحضر مجلس علم دين لله تعالى، فيكون واحد من شياطين الإنس يقول له: يا أخي اليوم في مباراة كرة قدم مثلا، خلينا نتسلى، شو تروح هلا تحضر درس، بعدين تحضر درس. واحد يريد أن يصلي، بعض أصدقاء السوء يقول له: لما تصلي؟ من زمان كانوا يصلون، الآن خلص، تعال نفعل كذا وكذا. يوجد شياطين إنس، يعني هم من جنس البشر، لكنهم من حيث الشر كشياطين الجن. هؤلاء يخالفهم الشخص ولا يجالسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الوحدة خير من جليس السوء. الوحدة خير من جليس السوء، يعني لو كنت وحدك خير لك من أن تجالس من هو جليس سوء، يسوقك للشر، يسوقك للحرام، يبعدك عن الفرض، يبعدك عن الخيرات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والجليس الصالح خير من الوحدة، يعني من يسر الله تعالى له إنسانا طيبا صالحا تقيا يخاف الله أن يجالسه خير له من أن يقعد وحده. الرسول يعلمنا هذا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردتم الرقية فخالفوا أنفسكم، إذا أردتم الازدياد في الخيرات اتركوا المراء. عرفتم ما معنى المراء؟ الجدال الذي لا يراد منه إحقاق حق ولا إبطال باطل، هذا لا خير فيه. أما جدال الناس لإحقاق الحق وإبطال الباطل حق مأمور به شرعا. يعني من أيام الصحابة كان لما يخرج بعض الناس عن الحق، سيدنا علي مثلا لما حصلت فتنة الخوارج أرسل إليهم عبد الله بن عباس، جادلهم، يعني نقول باللغة العامية ناقشهم، فرجع كثير منهم عن الباطل، جادلهم لإحقاق الحق ولإظهار أنهم على الباطل. هؤلاء الخوارج يكفرون المسلم إذا عمل معصية، يقولون هذا صار كافرا. وفي دين الله المسلم مهما فعل من المعاصي ما لم يكفر هو مسلم. لذلك العلماء يقولون: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني المسلم مهما فعل من المعاصي لا يكفر بذلك طالما لم يستحل ذلك، يعني مثلا شرب الخمر، الخمر معصية كبيرة، لكن ما قال حلال شرب الخمر، لا نقول له أنت كافر، ماذا يقال له؟ أنت عصيت الله، ترك الصيام مثلا. ويقول الصوم فرض، لا يقول حلال أن نفطر بلا عذر، يقول الصوم فرض لكن هو كسول ما صام، لا يقال له كفرت، ماذا يقال له؟ عصيت الله، وقعت في معصية كبيرة لأنك تركت الصوم الواجب ولا عذر لك حتى تفطر. هذا حكم الشرع. والله يقول في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك ما دون الكفر، طالما الإنسان على الإسلام قد يغفر له. أظن سمعتم الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن بغية من بغايا بني إسرائيل، البغية يعني التي تعمل بالزنا والعياذ بالله، كانت في مكان تستقي منه الماء يعني تشرب، فرأت كلبا يلهث به شدة عطش، أشفقت عليه، حصل عندها شفقة على هذا، فأخذت موقها عليكم السلام، يعني أخذت خفها دلته في الماء وسقت الكلبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فغفر الله لها ذنبها. بأي شيء غفر ذنبها؟ بحسنة فعلتها، هذه الحسنة التي فعلتها الله تعالى غفر ذنبها بذلك. يعني معناه أن زناها ليس كفرا، معصية كبيرة حرام لكنه ليس كفرا، ما أخرجها ذلك من الإسلام، بقيت مسلمة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل من الأمم السابقة من أمة بعض الأنبياء كموسى عليه السلام كان على الإسلام، لأن كل الأنبياء كانوا على الإسلام، مش كما يقال الآن في وسائل التواصل والتلفزيونات يقولون الأديان السماوية الثلاثة، هذا غلط، الدين السماوي واحد وهو الإسلام، ما أنزل الله دينا على نبي إلا الإسلام، يعني ما أنزل الله تعالى دينا على نبي يختلف عن دين النبي الآخر، لا، كل الأنبياء على دين واحد هو الإسلام، كما قال تعالى في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ألا يعجب من هؤلاء الذين يقال لهم دعاة ومشايخ ودكاترة ويقولون الأديان السماوية الثلاثة؟ ما في دين سماوي سوى الإسلام. الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، فإذا واحد قال يوجد دين غير الإسلام صحيح، ما معنى كلامه؟ معارض لكلام الله. هل يؤخذ بكلام شخص يعارض كلام الله؟ أكيد لا، لا يؤخذ بكلامه كائنا من كان. والرسول صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك مزيد إيضاح، فقال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. لما الرسول يقول الأنبياء دينهم واحد، ماذا نقول؟ الأنبياء دينهم واحد، لا نقول عندهم أكثر من دين، لا، ما هو هذا الدين الواحد؟ الإسلام. عجبا كيف يخالفون القرآن وكيف يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقال الداعي الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الدكتور الفلاني. الرسول قال عليه الصلاة والسلام، أتمنى أن تحفظوا هذا الكلام، ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، يعني كل واحد فيكم بعض كلامه غير صحيح وبعض كلامه صحيح، يؤخذ من قوله ويترك ويدع، يعني لا يلتفت إليه، لا يؤخذ به غير رسول الله، يعني الرسول لا يغلط في الدين، لأن الرسول يوحى إليه صلى الله عليه وسلم ونحن مأمورون باتباعه، يعني كائنا من كان لابد أن يغلط في شيء ما، إلا النبي لا يغلط في الشريعة، لا يغلط في أمر الدين، لا يغلط. فنحن عم نتكلم، عم نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول علمنا أنهم كالأشخاص الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني كالرجل الذي تزوج أكثر من امرأة وكل امرأة ولدت له، هؤلاء يسمون في اللغة العربية إخوة لعلات، يعني الأب واحد والأمهات مختلفات، فالأنبياء كلهم دينهم واحد، شرائعهم مختلفة، يعني في بعض الأمور العملية يختلف نبي عن نبي. يعني شو يعني الأمور العملية؟ الصلاة مثلا، كل الأنبياء في شريعتهم صلاة لله تعالى بركوع وسجود، لكن متى نزل القرآن؟ على سيدنا محمد. طب كانوا يصلون، ماذا يقرؤون في صلاتهم؟ ليس القرآن، يمجدون الله، يقدسون الله، يسبحون الله بلغتهم. الزكاة لها أحكام تختلف في بعض الأحكام عن الزكاة في الشرائع السابقة. في بعض الشرائع الزكاة كانت ربع المال، نحن زكاة الذهب في شريعة سيدنا محمد والفضة وعروض التجارة ربع العشر، هناك ربع المال. هذا اختلاف في الشرائع. نحن نصلي في أي مكان طاهر، في البيت، في الشارع، في الطريق، في المسجد، في البرية، حيث نريد نصلي. في الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في مكان مخصوص للصلاة كالمسجد. نحن نصلي في أي مكان طاهر، هذا ماذا يسمى؟ شريعة. أما من حيث العقيدة، كل الأنبياء على دين الإسلام، كل الأنبياء على التوحيد، يعني يعتقدون لا إله إلا الله، وأن الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، لأن الله خلق كل شيء فلا يحتاج إلى شيء. والله الذي خلق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء لا يجوز أن يكون مشبها لشيء، لأن العقل السليم يقضي بأن الشيء لا يخلق مثله. هل الإنسان هل يستطيع أن يخلق جزءا لنفسه كأمولة مثلا أو كشعرة؟ أو لا يستطيع. الجسم لا يخلق الجسم، الإنسان لا يخلق الإنسان، الله خلق كل شيء فلا يشبه شيئا. والله له صفات، أنت لك صفات، صفاتك حادثة يعني مخلوقة، وذاتك حادث أي مخلوق. ذات الله ليس حادثا ليس مخلوقا، ليس جسما ليس حجما، وصفاته ليست كصفاتنا. شو يعني؟ يعني لإيضاح ذلك أكثر، نحن نرى بحدقة، يعني نحن لما ننظر ونرى نرى بالآلة، اسمه آلة في اللغة العرب، هذه الحدقة وهذه الأذن تسمى آلة، نسمع بالآلة ونرى بالحدقة ونتكلم بالحرف والصوت واللغة الحادثة بالحروف والأصوات واللغات، هكذا كلام البشر، كلام الجن، كلام الملائكة. الله يرى لكن ليس بحدقة ولا آلة أخرى. ليش؟ ليس كمثله شيء، وهو خلق في هذا المخلوق الذي يرى بالآلة خلق فيه ذلك، هو خلقه كذلك، فإذا هو ليس مثله. الإنسان يسمع بهذه الآلة الأذن، الله يسمع بسمعه الأزلي بلا آلة، لا أذن ولا شيء آخر من الآلات والأعضاء والجوارح، الله لا يشبه شيئا من خلقه. كذلك نحن نتكلم بالحرف والصوت واللغة، ونتكلم ونسكت، كلامنا حادث. كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حادثا، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، ليس مبتدأ، ليس مختتما، أزلي أبدي. الله أزلي أبدي، صفات الله أزلية أبدية، يعني لا ابتداء لها ولا انتهاء لها. لا يجوز أن يكون كلامه ككلامنا. ليش؟ لماذا؟ لأنه لو كان صفته كصفتنا أو ذاته كذاتنا لجاز عليه ما يجوز علينا من الفناء والتغير. هل يجوز على الله الفناء والتغير؟ لا يجوز عليه، لأنه ليس كمثله شيء. الله موجود لا يتصور في الأذهان، الله موجود لا يتصور في الأذهان، الذي يتصور في الأذهان هو المخلوق. فإذا سألك سائل كيف أعتقد موجودا ولا أتصوره، فجوابك يكون ليس من شرط الاعتقاد التصور. كل إنسان مسلم يؤمن بالقرآن الكريم، في القرآن الكريم الله يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل يعني خلق. ما معنى وجعل الظلمات والنور؟ خلق الظلمات والنور. ما معنى خلق الظلمات والنور؟ أحدثها من العدم إلى الوجود. ما معنى ذلك؟ أنه كان وقت لا يوجد فيه لا ظلام ولا نور، قبل أن يخلق الله الظلام والنور كان في وقت ما في لا ظلام ولا نور، ولا يستطيع إنسان أن يتصور وقتا لا ظلام فيه ولا نور، وكل مسلم يعتقد أنه كان وقت لا ظلام فيه ولا نور كما أخبر الله في القرآن. يعني اعتقدنا وقتا لا ظلام فيه ولا نور بناء على خبر الله تعالى، ولا نستطيع أن نتصور ذلك، وهذا مخلوق. فنحن نعتقد بوجود الله وأنه لا يشبه شيئا من خلقه، وصفاته ليست كصفات خلقه، دون أن نتصور ذلك، لأن الله ليس شيئا متصورا. الله قال ليس كمثله شيء، فالله ليس كمثله شيء. الله قال لا تدركه الأبصار، فالله لا تدركه الأبصار. تصورات العباد لا تحيط برب العباد سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، يعني إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه. فإذا واحد قال لك فإذا ما هي معرفة الله إذا كان إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه؟ معرفة الله باعتقاده موجودا لا يشبه شيئا من خلقه، وصفاته ليست كصفات خلقه. الآن قلنا جلوس، فالجلوس لا يجوز على الله. نحن قلنا نتكلم بالحرف والصوت واللغة، كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. فإذا واحد قال لك إذا ما القرآن الكريم؟ القرآن الكريم الذي بين أيدينا نقول عنه كلام الله، على معنى أنه ليس من تأليف سيدنا محمد ولا من تأليف سيدنا جبريل، شيء أخذه جبريل من اللوح المحفوظ بأمر من الله إلى بيت العزة، نزل به في ليلة القدر في السماء الدنيا على حسب الأمر، ثم صار ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تم نزول القرآن على سيدنا محمد. هذه العبارات، هذه الألفاظ عبارة عن صفة الله. ليش نقول عن هذا كلام الله؟ لأنه ليس من تأليف محمد ولا من تصنيف جبريل عليهما السلام، شيء أخذه جبريل بأمر من الله من اللوح المحفوظ، نزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل على النبي في ظرف 23 سنة تم نزول القرآن الكريم، فنقول هذا كلام الله. ليس معناه أن الله نطق كما نحن ننطق، لا، الله لا يسمى ناطقا، يسمى متكلما، أي متصفا بصفة الكلام. نحن أحدنا يقال عنه ناطق لأنه يتكلم بكلام حادث، حرف وصوت ولغة حادث، أبتدئ وأختتم، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت بالباء وختمت بالميم، هذا كلام الحادث، هذا عبارة عن صفة الله. حتى يقرب هذا للذهن والفهم، الآن إذا واحد سألني من هو الخالق أو ما اسم خالق الكون، الجواب الله. ليس معنى ذلك أن الخالق قام بفمي، لا، ما هو الذي قام بفمي؟ حروف لفظ الجلالة التي هي عبارة عن الخالق، وكذلك حروف القرآن الكريم هي عبارة عن صفة الله سبحانه وتعالى. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. هذا أصل عقيدة المسلمين، تنزيه الله واعتقاد أن صفات الله لا تشبه صفات الخلق. فنحن المسلمين ننزه الله عن المكان والجهة والجلوس والأعضاء والجوارح، عن كل صفات المخلوقين. فإذا جادلنا إنسانا، هنا نرجع إلى ما كنا نقوله وهو مهم جدا، في أمر كهذا لإثبات الحق، فهذا جدال بحق وفيه ثواب ومأمور به شرعا. لما ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لجدال الخوارج لإخراجهم من الكفر، من تكفير المسلمين بلا حق إلى عقيدة الإسلام، فهذا جدال بحق. لما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة، هو صار خليفة بعد الحسن بن علي، بعد الخلفاء الأربعة وبعد الحسن بن علي، عمر بن عبد العزيز هذا كان من السلف الصالح في زمنه. كان ظهرت المعتزلة. ما هذه المعتزلة؟ فرقة ضالة. من ضللهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح الثابت الذي رواه الإمام أبو حنيفة ومحمد بن جرير الطبري وكلاهما مجتهد وحافظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. شو يعني صنفان من أمتي؟ يعني من أمة الدعوة، الذين سمعوا بالدعوة، سمعوا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول ليس لهما نصيب في الإسلام. شو يعني ليس لهما نصيب في الإسلام؟ يعني كفار. لأنه قد يسألك إنسان كيف عم بيقول الرسول من أمتي وليس لهما نصيب في الإسلام؟ يعني سمعوا الدعوة، من أمة الدعوة، توجد أمة الدعوة وأمة الإجابة. إذا إنسان سمع بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فاستجاب فآمن أسلم، ماذا يقال عنه؟ من أمة الإجابة. الذي سمع ولم يؤمن من أمة الدعوة، يعني سمع بالدعوة. يقول الرسول ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة، هذه فئة انقرضت، كفار. شو كانوا يقولوا؟ كانوا يقولون الإنسان المؤمن مهما فعل من المعاصي لا يؤثر، ما عليه شيء ولا يستحق العذاب، كما أن الكافر مهما فعل من الحسنات لا يثاب. هذا تكذيب للشرع، تكذيب للقرآن وتكذيب للرسول. والقدرية، من هم القدرية؟ المعتزلة. لماذا سموا القدرية؟ يقولون لا قدر، يقولون الأمور التي تحصل في الدنيا ليست بتقدير الله الأزلي، ويقولون الأمر أنف، أنف يعني أمر مستقبل جديد ليس بقضاء الله وقدره. هذا كفر، هذا تكذيب للقرآن وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول في حياته كما روى مسلم في الصحيح أتى إليه مشركون وخاصموه في القدر. من الذي يخاصم في القدر؟ المشركون، الكفار. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصموه في القدر. المسلم يؤمن بالقدر. لما جاء جبريل إلى سيدنا محمد عليهما السلام قال يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني هذا من أصول الإيمان الستة، يعني الذي لا يؤمن به ليس مسلما. هذا نأخذه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خاصم المشركون رسول الله في القدر، فأنزل الله تعالى على الرسول آيات من القرآن: إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمين هنا معناها الكفار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني الكافر والمسلم لا يستويان. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. آية صريحة، يعني كل ما يدخل في الوجود هذا بتقدير الله الأزلي وبمشيئة الله الأزلية، يعني بإرادة الله، هذا بعلم الله الأزلي. طيب شو الفرق؟ ما هو الفرق بين المعاصي والحسنات، بين الكفر والإيمان؟ كل بتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله، لكن الكفر والمعاصي ليست بأمر الله، بل نهى الله عن الكفر والمعاصي. الطاعات، الإيمان والطاعات بأمر الله ومحبة الله ورضا الله، بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله. من حيث المشيئة والعلم والقدرة والتقدير كل بمشيئة الله وعلم الله بقدرة الله يدخل في الوجود، ما في فرق. ما هو الفرق؟ أن الكفر والمعاصي الله تعالى نهى عنها ولا يرضى بها ولم يأمر بها، وأن الإيمان والطاعات الله يحبها وأمر بها ويرضى عنها، يرضى عن فعل هذه الحسنات هذه الطاعات. هكذا في شرع الله، هذا دين الله، هذا ما جاء في القرآن، هذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس يتساءلون أحيانا، طيب كيف؟ يقولون كيف كل شيء بمشيئة الله وعلم الله وقضاء الله وتقدير الله، ثم الإنسان يؤاخذ على المعاصي ويثاب على الطاعات، بيتساءلوا هالسؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما، حديث صحيح ثابت عن الرسول، يقول فيه، يا ريت تحفظوا هذا الحديث مهم جدا يتعلق بأصل من أصول الاعتقاد، يقول فيه الرسول: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا عقيدة، الرسول يعطينا شيئا في العقيدة. ماذا يقول فيه الرسول؟ الله لو، هو لن يعذب كل أهل الأرض وكل أهل السماوات، لا، أهل السماوات الملائكة لن يعذبوا، هؤلاء طاعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الرسول يعلمنا، يقول: الله لو عذب الملائكة ولو عذب كل أهل الأرض، منهم كل أهل الأرض يدخل فيهم الأنبياء والصالحون والشهداء والأطفال والصغار الكبار الكفار كل أهل الأرض، يقول الرسول: لو عذبهم الله لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله مستحيل عليه الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الظلم. ما هو الظلم؟ مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي. الله سبحانه وتعالى لا أمر له ولا ناهي له، نحن الله يأمرنا والله ينهانا، له أن يأمرنا وله أن ينهانا، إن خالفناه فتركنا ما أمر به أو ارتكبنا ما نهى عنه نكون ظلمنا أنفسنا وعصينا ربنا فنستحق عقاب الله. ليش؟ لأننا مأمورون. من خلقنا؟ الله. من مالكنا؟ الله. والله له أن يتصرف بما يملك كما يشاء. الله لا يقاس على العباد. بعض الناس قد يقول لك، طيب على زعمه يعني، ألا يكون ظالما إذا عذب كل الناس وكل الملائكة؟ من يجيب عن هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الجواب: إن الله، احفظوا معي، لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذا قال لك ليش؟ بتقول له: لأنهم ملكه. إذا قال لك ألا يكون ظالما؟ بتقول له: لا، مستحيل الظلم على الله، لأن الظلم معناه مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي. الله تعالى لأحد أن يأمره؟ لا. لأحد أن ينهاه؟ لا. هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له، وليس عليه محكومية لأحد. نحن الله خلقنا، نحن نفتقر إلى الله، نحن نحتاج إلى الله، نحن يجب علينا أن نطيع الله، نحن مأمورون بطاعة الله ومأمورون بالتسليم لله. الرسول يعلمنا التسليم، أعطانا أمر في العقيدة وفيه أيضا تعليم التسليم لله سبحانه وتعالى. لكن الله لن يعذب الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أنه لا يعذب الطائعين، ولن يعذب الأنبياء، ولن يعذب الصالحين، ولن يعذب الشهداء، ولن يعذب الأطفال. الله تعالى وعده حق، لن يعذبهم. لكن الرسول يعلمنا: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ليش لو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم؟ لأن العبد الموفق لطاعة الله، إن كان نبيا، إن كان وليا، تقيا، ما كان منه هذا العمل الصالح إلا بتوفيق الله. يعني لولا أن الله فتح له باب الخير، لولا أن الله أقدره على فعل الخير، ما كان يستطيع أن يفعل. فالفضل لله. لذلك الرسول قال: ولو رحمهم كانت رحمته، يعني بعباده المتقين، خيرا لهم من أعمالهم، لأن عملهم إنما كان منهم بتوفيق الله. فالفضل لله، الفضل لله. يعني نحن إذا عملنا الطاعة، ليس لأحدنا أن يقول والعياذ بالله: أنا لي فضل على الله. لا، الله تفضل عليك بأن مكنك من طاعته، ولولا أن تفضل عليك ووفقك ما كنت تستطيع. فالفضل لله. لذلك نقول: له المنة وله الفضل. الله له المنة، مش نحن لنا المنة على الله سبحانه وتعالى، لا، الله له المنة والله له الفضل. ثم اسمعوا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. يعني لو واحد جاب، كلكم يعرف جبل أحد شيء 13 كيلو يمكن طوله، ولو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن الذي لا يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا. قلنا أصول الإيمان الستة، من بينها الإيمان بالقدر خيره وشره. شو يعني لما نقول خيره وشره؟ أن كل ما دخل في الوجود إن كان خيرا أو شرا فهو بتقدير الله، أي بتدبير الله الأزلي، هذا معنى خيره وشره. صفة الله لا توصف بالشر، المخلوق منه خير ومنه شر. قال الرسول: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن الذي لا يؤمن بالقدر يكون كافرا. وتعلم، بأكد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. يعني شو يعني دخلت النار؟ يعني لا تكون مؤمنا فتستحق دخول النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. هذا رواه مسلم، حديث صحيح رواه مسلم. كل شيء بقدر، أي بتدبير أزلي من الله. قال الرسول: حتى العجز والكيس. العجز معناه الغباء، والكيس معناه الذكاء. يعني الرسول حتى هذا، حتى هذا، هذا بتقدير الله الأزلي. والآية تلوناها: إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء يعني ما في استثناء، فقدره تقديرا. لما لاحظوا في الآية كلمة كل وشيء، كلمة شيء انتبهوا لها، المعلومة انتبهوا لها، تشمل الموجود، كل موجود مما دخل في الوجود هذا يدخل فيه كلمة شيء. كل موجود دخل في الوجود، يعني ما كان موجودا ثم صار موجودا. وفي قبلها كلمة كل للتأكيد، يعني وخلق كل شيء. وكلمة شيء أيضا، هذه معلومة مهمة، تشمل ما يكون جسما وما يكون فعلا. يعني كلمة شيء ليست فقط شاملة للأجسام، بل تشمل أيضا ماذا؟ الأعمال. أليس أحدنا يقول: ما فعلت شيئا؟ شو يعني ما فعلت شيئا؟ يعني ما فعلت فعلا. يعني معنى ذلك أن الفعل يقال عنه شيء. فقوله تعالى وخلق كل شيء معناه أن كل ما دخل في الوجود بتخليق الله سواء كان جسما أو فعلا، والفعل منه ما هو خير ومنه ما هو شر، منه ما هو خير ومنه ما هو شر. معنى ذلك أن كل هذا بتخليق الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله الأزلي، هكذا دخل في الوجود. فمن خالف هذا، من خالف كل ما قلت الآن من آيات وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون مكذبا لله ولرسوله، ومن كذب الله أو رسوله فهو كافر. الذي يكذب الله ليس مسلما، والذي يكذب الرسول ليس مسلما. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في زمانه كانت المعتزلة، اللي هلأ تحدثنا شو معنات المعتزلة، الذين يقولون الأمر أنف، يعني جديد، مستقبل جديد ليس بسابق تقدير من الله سبحانه وتعالى. وكان فيهم رأس، هذا واحد كان موجودا قبل عمر بن عبد العزيز، اسمه غيلان أبو مروان الدمشقي. كان ماذا فعل؟ انتبهوا، درس اللغة العربية حتى أتقنها، وصار يدرس باسم أنه يدرس علم الدين، فصار يظهر عقيدة الاعتزال. سمع به عمر بن عبد العزيز، الإمام لا يجوز له، الخليفة الوالي السلطان لا يجوز له إن عرف فاسدا أن يتركه يسرح ويمرح في الفساد لا يجوز له. فاستدعاه قال له: بلغني أنك تقول بعقيدة المعتزلة. فقال له: يكذبون علي يا أمير المؤمنين. إنه كذب، مش صحيح الكلام. كان بعده ما قويت شوكته كما حصل فيما بعد. فقال له عمر بن عبد العزيز، وكان رجلا صالحا حاكما صالحا وليا، قال له: إن كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف. يعني إذا كنت تكذب أنا أسأل الله أن يأتي عليك الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي في مثل هذا الرجل بالنسبة للحاكم؟ إن لم يرجع إلى الإسلام يقطع رأسه. الرسول قال: من بدل دينه فاقتلوه. فذهب بعد موت عمر بن عبد العزيز، رجع يظهر عقيدة الاعتزال. فكان الخليفة في ذلك الوقت هشام بن عبد الملك. فاستدعاه قال له: بلغني أنك تقول بعقيدة المعتزلة. فقال: أحضر لي من يناظرني. كان كبر رأسه الآن. قال له: أحضرني من يناظرني. وين كان الخليفة؟ هشام بن عبد الملك في دمشق. فقال: من لهذا المعتزلي؟ يعني من يجادله؟ لأنه قلت لكم الجدال بحق مأمور به. فقالوا له: الإمام الأوزاعي. وأين كان الأوزاعي؟ في بيروت. كان إماما مجتهدا قبل الإمام الشافعي، هذا كان من السلف الصالح، كان إماما مجتهدا قبل الإمام الشافعي، مرتبته عالية. فطلب الأوزاعي، هشام بن عبد الملك طلب الأوزاعي، ناظره والخليفة حاضر، أقام عليه الحجة بآيات القرآن الكريم في أنه على ضلال، في أنه على فساد، في أن عقيدة المعتزلة فاسدة، هي ضد القرآن. ثم قال الأوزاعي لهشام بن عبد الملك: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. معناه هذا كافر، أقم عليه حكم الشرع، الحكم الشرعي الذي أنت مأمور به بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل هشام بن عبد الملك؟ أمر بقطع يديه ورجليه وقطع رأسه وتعليقه على باب دمشق. ليش؟ أنت إن وجدت إنسانا معلقا على الباب بدون قطع يدين ورجلين ورأس، من شأنك تسأل ليش هذا معلق على الباب؟ فكيف إذا كان مقطوع الرأس واليدين والرجلين؟ جواب سؤالك يكون أكثر عادة واستغرابك أكثر. فحتى يقال: هذا معتزلي عقيدته فاسدة، يكذب القرآن، يكذب الرسول. الخليفة أتاه بإمام مجتهد ناظره، جادله يعني، فأقام عليه الحجة وفعل به هذا ليكون عبرة للناس، لينفر الناس من عقيدته الفاسدة. فبعض العلماء في ذلك الوقت قالوا: قتل الخليفة هشام لهذا المعتزلي غيلان المعتزلي أفضل من قتل 1000 كافر معلن. هذا الكلام يعني يحوي معنى كبيرا. ما معنى هذا الكلام؟ أنه بقتله كف شره عن المسلمين، وشره أشد من 1000 كافر معلن، لأن هذا يتكلم بفصاحة باسم أنه عالم ديني فيجر الناس إلى الكفر، إلى عقيدته. أما الكافر المعلن من شأنه عادة لا يجر الناس إلى الكفر. ناس المسلم إذا قال له واحد خوري مثلا: أريد أن أعلمك الإسلام، يقول: لا أعلمني. لا، يقول: أخذ من علماء الإسلام. فهذا يغر الناس بمظهره وفصاحته. هنا ماذا أخذنا من العبر التي أخذناها؟ أنه استدعى من يجادله بحق، وأن الإمام الأوزعي جاء لهذه المهمة الواجبة، وهي جدال أهل الباطل لإظهار الحق، لإقامة الحجة عليهم. كذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه، كانت المعتزلة في زمانه، وكان في مجلس الإمام الأوزعي، وفيه من علماء الإسلام، وفيه واحد معتزلي اسمه حفص الفرد من المعتزلة، فأرادوا جداله. يعني لما يكون مثل الإمام الشافعي في المجلس، العلماء صاروا ينظرون للشافعي كأنهم يقولون: يعني أنت تكلمه، تفضل أنت تكلمه. الشافعي إمام كبير مجتهد، أقام عليه الحجة وكسره وقال له أمام الناس، قال له أنت كافر. الإمام الشافعي قال لحفص الفرد، وصار يقول الشافعي عنه حفص المنفرد يعني الشاذ عن المسلمين، قال له لقد كفرت بالله العظيم يعني أنت كافر. الآن بعض الناس بيقول لك لا يا أخي لا، ربنا اللي بيكفر ومحمد عليه الصلاة والسلام بيكفر أو الخليفة بيكفر. طب الإمام الأوزاعي ما كان خليفة، من الذي قال كافر رب الكعبة يا أمير المؤمنين الأوزاعي؟ من الذي قال لحفص الفرد لقد كفرت بالله العظيم؟ الإمام الشافعي لا هو خليفة وله نبي الإمام الشافعي، إنما هو من علماء المسلمين، مجتهد من علماء المسلمين. يعني الله يبارك فيكم، تعلموا الرد على هؤلاء نصرة لدين الله. أنه اليوم في ناس إذا قلت لشخص وقع في الكفر أنت كفرت بهذا عليك أن تتشهد، بعض الجهال بيقول لك لا لا نحن ما منكفر هذا التكفير ما لألنا. طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل جيشا لقتال المرتدين بعد وفاة سيدنا محمد، قبائل من العرب ارتدت، قبائل من العرب ارتدت تبعوا مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، فأرسل أبو بكر جيش المسلمين لقتال المرتدين. هؤلاء المرتدون يا أحبابنا ما خرجوا من بيوتهم إلى الخليفة الإسلامي، لا ارتدوا وهم هناك، أرسل إليهم جيش المسلمين. طيب كيف أرسل أبو بكر جيش المسلمين لقتال هؤلاء لولا أنه حكم عليهم بأنهم كفار؟ لقتالهم أرسل الجيش، يعني حكم عليهم بأنهم كفار. كيف هشام بن عبد الملك قتل غيلان بالحكم الذي أعطاه الإمام الأوزاعي رضي الله عنه؟ لأنه ما رجع عن كفره. فالجدال لإظهار الحق، لإبطال الباطل، لإثبات حقية الدين، لإثبات حقية العقيدة السنية، العقيدة التي هي أصلها قلنا أساس العقيدة تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذا أمر حق وواجب ليس منكرا. هذا لا يكون فعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا. لكن الناس اليوم أغلبهم ما تعلموا علم الدين عند أهل العلم الثقات، فسمعوا لهذا ولهذا ولهذا فأخذوا من هذا من هذا من هذا. العلم لا يؤخذ إلا من أهل العلم الثقات. محمد بن سيرين كان من رؤوس التابعين من الأئمة الصالحين. محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال هذا العلم دين، لأنه هو دين الإسلام. كيف يعرفه الشخص؟ بالعلم. العقيدة كيف نعرفها؟ بالعلم. كيف نميز بين الحق والباطل؟ بالعلم. كيف تعرف أن هذا ضلال، أن هذا كفر، أن هذا تكذيب للقرآن وللرسول؟ بالعلم. بدون العلم يكون الشخص فارغا، يظن الحق باطلا والباطل حقا، كما يصير الآن. الناس أغلبها كسالى، يفتحوا التليفون، كانوا يفتحوا التلفزيون، الآن التليفون، يريد شيئا يحط السؤال هنا على جوجل، حتى صار بعضهم يقول نسأل الشيخ جوجل. فماذا يطلع له؟ يطلع له مشبه، يطلع له محمد راتب النابلسي، يطلع له فلان من المشبهة، فلان من المعتزلة، وهو لا يعرف، فقد يسمع ويأخذ. محمد راتب النابلسي الآن ذكرنا عقيدة الاعتزال، شيخه يسمى عبد الهادي الباني حتى تعرفوا ممن أخذ، ليس بشيء. وشيخه الآخر اسمه محمد أمين شيخه، محمد أمين شيخه عبد الهادي الباني، محمد راتب النابلسي، عقيدتهم معتزلة. شرحنا شو يعني معتزلة. وعلم الدين لا يؤخذ إلا من الثقات، فإذا لا يؤخذ منهم علم الدين. هذا محمد أمين شيخ شهد عليه شخصان كانا في مجلسه في الشام، سمعاه يقول أما البخاري ومسلم فيهوديان. محمد أمين شيخ، محمد أمين شيخ له مؤلف يقول فيه الله لا يعذب أحدا، لا يعاقب أحدا، يقول شديد العقاب معناه شديد التعقب. يقول في مؤلفه جهنم، هو وعبد الهادي الباني، محمد راتب النابلسي تلميذ من هذه السلسلة، يقول جهنم ليست محل عذاب، هي محل طبابة واستشفاء. يعني كذب القرآن، أليس الله وصف عذابها بأنه شديد عن جهنم، والرسول كذلك صلى الله عليه وسلم. تصريحا محمد راتب النابلسي قال ليس في مجلس واحد في مجالس، قال ما يقترفه الإنسان بإرادته ليس بقضاء الله وقدره. والله ماذا قال؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. والرسول ماذا قال؟ كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. محمد راتب النابلسي ماذا قال؟ ليس بقضاء الله وقدره. هل يترك كلام الله وكلام الرسول لأجل محمد راتب النابلسي أو غيره؟ قد يقول لك واحد ليش عم تحكي عليه؟ نصحه بعض الناس ما قبله، ما رجع عن ضلاله. ماذا يجب علينا أن نحذر منه؟ ورد عن الرسول حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. من عدة سنوات كنت في مصر رايح من القاهرة إلى الإسكندرية، وقفت في الطريق لأشتري دواء، في الصيدلية حاطين تلفزيون حاطين محمد راتب النابلسي من عدة سنوات. فقلت لهذا الشخص الصيدلي لا تسمع له؟ قال لي ليه؟ قلت له هذا رجل معتزلي يقول كذا وكذا وكذا. قال لي بارك الله فيك ما كنتش أعرف. يعني الناس أكثرهم لا تعلموا ولا يريدون أن يتعلموا من أهل العلم الثقات. يعني إذا ظن أنه يريد أن يتعلم يفتح أي محطة أو أي يوتيوب بيفتح عليه وينظر ويسمع. وكثير من هؤلاء، يعني كيف جروا الناس عمر خالد، خالد الجندي، محمد سعيد رمضان البوطي، محمد راتب النابلسي، أمثال هؤلاء، كيف جروا الناس؟ لسانهم طلق، سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. عندهم طلاقة في اللسان هؤلاء، أو أحدهم يكون عنده قلم سيال يكثر من الكتابة فيغرهم ذلك فيسمعون له. الأمر ليس بهوى النفس، ليس بميلك النفساني، الأمر بموافقة الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس البيان كثرة الكلام لكن البيان إصابة الحق. أن هؤلاء ماذا يفعلون؟ يكثرون الكلام ويخالفون شرع الله في كثير من المواضع. خالد الجندي مرة قال ربنا له أذن موسيقية على التلفزيون، مقابلة على التلفزيون، الذي يقول الله له أذن كفر، شبه الله بخلقه، وزاد عليها موسيقية. كان يعطي حلقة عن إباحة الموسيقى على زعمه. لما سألوه قال أمال مزامير داود، صار يعمل هكذا. داود ليس عنده مزمار يزمر به، هذا شيء منهي عنه. مزامير داود صوته الجميل الذي كان يقرأ به آيات الزبور، كان إذا تلاها الطير تسمع له من حسن صوته وحسن قراءته. قال مزامير داود لا يعرف ما معنى مزامير داود، وقال من شدة ضلاله شيئا ما سمعت أحدا قاله. لا أتكلم عمن ينتسب للإسلام فقط، ما سمعت أحدا قاله قبله. قال الطلاق لا يقع إلا إذا كتب. طب الرسول أليس ورد أنه طلق زوجة وجاءه جبريل عليه السلام فقال له أرجعها فإنها صالحة؟ الرسول كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، طب كيف وقع الطلاق؟ باللفظ. أليس إلى يومنا هذا المسلمون يعرفون أنه إن قال لزوجته أنت طالق لو كان غضبان يقع، لو كان مازحا يقع، طالما هو في عقله. الرسول قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. أليس المسلمون يعرفون هذا؟ جاء ليخالف كل المسلمين. بماذا استشهد؟ اسمعوا بماذا استشهد. قال لو خشيت بنزيمة، محطة بنزيمة مش هتاخد فاتورة، والطلاق كده من غير كتابة لا يقع. قال لو خشيت سوبر ماركت مش هتاخد فاتورة، قال وهاك الطلاق. هذا دليل شرعي؟ هذا دليل شرعي؟ هذا تحريف للدين، كيف يسمع له؟ وما أكثر من يسمع له. حضرت له مقابلة مع شيخ من الأزهر، يقول له الشيخ الذي من الأزهر، يقول له لو الحاكم قرر الزنا، شرع الزنا وشرب الخمر، نحن نقول بذلك؟ قال له أنت مالك، الحاكم هو يقول اللي هو عاوزه وانت مالك؟ هذا من شرع الله؟ هذا ضد شرع الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هو وشأنه ما قرره ذاك الحاكم، لكن أنا لا أطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى، لا أطيعه في معصية الله. هو يقول له أنت مالك، الحاكم إذا قرر أنت مالكش دعوة، يقول له والعياذ بالله، شو هي وظيفة هؤلاء المشايخ لك إذا كان لا يقوم لعوجاج؟ ماذا يفعل هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث أيضا: وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، يعني الكذب لا يجوز وهو الكلام بخلاف الواقع. لو كان في حال المزح، لو كان في حال المزح، أكثر الناس يكذبون عند المزح، هذا يكتب عليه. الرسول قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، يعني الكذب حرام إن كان الشخص جادا، وإن كان الشخص هازلا مازحا الكذب حرام لا يجوز. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، يعني الرسول كان يمازح أصحابه أحيانا لكن لا يكذب، لا يقول كلاما بخلاف الواقع صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، يعني الذي يريد أن يفوز ببيت ضمنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، وهو أحسن مكان فيها، لأن الجنة قلنا كلها حلو وكلها حسن، لكن أحلى ما فيها وسطها وأعلاها الفردوس الأعلى. فليحسن خلقه، الذي يحسن خلقه ثوابه كثواب من يصوم كل الأيام ما عدا ما لا يجوز صومه، أيام التشريق لا تصام وأيام العيدين لا تصام، ويقوم كل الليالي بالصلاة. من يفعل هذا؟ يصوم كل الأيام سوى أيام التشريق والعيدين ويقوم كل الليالي بالصلاة، من يفعل هذا؟ هذا الذي يحسن خلقه، هذا معناه كم هو شديد على النفس أن تحسن خلقك، يفوز بهذه الدرجة التي ينالها من يصوم كل هذه الأيام ويقوم كل الليالي، وذلك بأن يكف أذاه عن الناس. هذا ركن من أركان حسن الخلق، أن تكف أذاك عن الناس، حتى لو أذوك خير لك أن لا تؤذيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن امرؤ عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. النفس لها ميل، إذا واحد جاء إليك عيرك بشيء فيك وأنت تعلم عنه أشياء، ميل نفسك إلى ماذا؟ سجل، تقدم له سجلا بما عنده لتنتقم لنفسك، أليس هذا ميل النفس؟ من يغلب نفسه ولا يرد على هذا التعيير بمثله وهو يعلمه فيه؟ من هذا؟ نسأل الله أن نصير منهم، لأن هذا ليس شيئا سهلا على النفس. وإن امرؤ عيرك بما يعلم فيك، الرسول يعلمنا، فلا تعيره بما تعلم فيه، يعني لا تنتصر لنفسك، لا تنتصر لنفسك، بل اغلب نفسك واكسر نفسك واسكت، يعني حتى لو واحد سبك، نفسك ميلها إلى أي شيء؟ إلى الانتقام، نفسك ميلها إلى الانتقام. في الشرع اسمعوا حكم الشرع، إذا إنسان قال لك بغير حق يا ظالم، لك أن تقول له يا ظالم بس فقط، أما إذا قلت له يا ظالم يا خبيث عصيت الله، لأن الرسول قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. لكن انتبهوا، قال له يا ظالم بغير حق فاستحق من حيث الشرع، يعني لا يحرم عليه أن يقول له يا ظالم، لكن إن قال يا ظالم يا خبيث صار آثما. الرسول قال: حتى يعتدي المظلوم، هنا اعتدى. انتبهوا، إذا سب أختك أو أمك أو أباك ليس لك أن تسب أخته أو أمه أو أباه، شو دخلهم؟ بعض الجهال قد يقول لك سب لك والدك تسب له أبوه. واحد شيخ على وسائل التواصل مشهور، المسجد يمتلئ في درسه، قال بلغته الشامية، قال: إذا واحد سب لك أبوك فيك تسب له أبوه، بس ما بتسب له أبو أمه يصير ربا، يعني بتحس حالك تعبت من كثرة ما في فساد، حس حالك تعبت. وهذا يحضر درسه يمتلئ المسجد ويأتي صفان من المشايخ باللفات يحضرون درسه، وهو يقول الضلال، هذا ضلال هذا الكلام. إذا إنسان سب أباك ليس لك أن تسب أباه، شو دخل أباه، شو دخله، ما دخله في هذا؟ قلنا حكم الشرع هكذا، قال لك يا ظالم بلا حق، فقلت له يا ظالم إلى هنا ما عصيت، لكن ما هو الأحسن؟ أن تسكت، وإن امرؤ عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. أبو جري الصحابي الذي سمع هذا من فم الرسول قال فما سببت بعد ذلك ولا دابة، قال فما سببت بعد ذلك ولا دابة. الآن بعض الناس إذا عندهم إنسان يخدمهم، خادم أو سائق أو ناطور، يسبونه إذا خرجوا، يسبونه يتسلون به كأنه يجوز، يعني يقول لك ما هو حارس، ما هو سائق عندي بعطيه أجرة، فيسبونه بغير حق، كبيرة من الكبائر هذا. الرسول قال سباب المسلم فسوق، ما قال الرسول إلا إذا كان سائقا أو خادما، لا. إخوانكم خولكم ملككم الله إياهم، يعني العبيد، يعني العبيد المملوكين. يقول الرسول هؤلاء الذين ملككم الله إياهم من العبيد هؤلاء إخوانكم في الدين، يعني عاملهم بالرحمة. أخوك كيف تعامله؟ بالرأفة، بالرحمة، بالشفقة، بالإحسان. إخوانكم خولكم ملككم الله إياهم، فإذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليناوله منه لقمة أو لقمتين. يعني عادة أنت إذا جاءك، لو كان عندك عبد، الآن ما في عبيد بين الناس، لو جاءك الخادم بطعامك متى تطعمه؟ عادة الناس متى يطعمونه؟ في الغالب بعد أن يفرغ من الطعام. الرسول ماذا قال؟ فليناوله منه، لأنه أحب إلى قلبه وأشق على نفسك أن تناوله قبل أن تأكل، لكن أثوب لك. وبدك تفكر بالثواب. الرسول يعلمنا صلى الله عليه وسلم كل هذا تعليم للإحسان. رأيت كيف التزم الصحابي؟ ليتنا نلتزم. قال فما سببت بعد ذلك ولا دابة. أحدنا إذا نزل وسبه شخص نفسه تحدثه بالرد إن كان مستطيعا، بل بعض الناس ماذا يفعلون؟ يردون السب بالضرب، لا يجوز في الشرع. لو كنت قويا لا يجوز لك، لا يجوز إذا واحد سب أن يرد بضرب الذي سبه. هذه عند الناس ما في تطبيق إلها بالمرة. فحسن الخلق معناه أن تكف أذاك عن الناس وأن تحسن إلى الناس. شو يعني أن تحسن إلى الناس؟ يقول العلماء يعني توطن قلبك على الإحسان إليهم، سواء رأوا لك ذلك أو لم يروا لك ذلك. ونفسنا لا تميل إلى هذا، نفسنا تميل شوي إذا كان أحسننا فرد علينا المحسن إليه بالإحسان أن نعود ونحسن إليه. يعني عندها في هذا تستجيب لهذا أحيانا، أن تبقى في دوام الإحسان إن رد المحسن إليه بإيش؟ بإحسان. إن لم يرد بإحسان النفس شو بتقول له؟ ما رأى لك ذلك، أحسنت إليه ما أحسن إليك. ماذا تقول له نفسه؟ لا تحسن إليه. ماذا يقول له الشرع؟ أحسن إليه. ماذا في حسن الخلق؟ أن تحسن إليه، لأنك تريد رضا الله. أنت لا تنظر إلى رضا العبد، أنت حين تصلي من أجل رضا الله، حين تحسن لأبيك من أجل رضا الله، حين تحسن لأمك، أنت متعلم لأجل رضا الله، حين تحسن لزوجك والعكس، الزوجة لزوجها لأجل رضا الله، سواء عرف الزوج أو لم يعرف. لأن نفس المرأة كما نفس الرجل تقول ما عرف لك الإحسان، لما تستمر في الإحسان؟ الشرع ماذا يقول؟ حسن الخلق ماذا فيه؟ عرف لك أو لم يعرف لك، وطن قلبك أنك ستحسن للمسلمين ابتغاء مرضات الله، عرفوا أو لم يعرفوا، المهم رضا الله، المهم رضا الله. العلماء يقولون إذا إنسان حاول أن يطلب رضا كل الناس هذا الأمر شبه مستحيل أن يصل إلى إرضاء كل الناس. فماذا يفعل؟ يستطيع أن يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى بتمام طاعته. فهل نذهب إلى شيء لا نستطيع أن نصل إليه وهل نترك الشيء الذي نستطيع أن نصل إليه؟ لا، رضا أن نبلغ إلى رضا الناس لا نستطيع أن نصل إليه، أن نبلغ إلى أن يكون الله راضيا عنا سبحانه وتعالى، يستطيع المؤمن أن يصل إلى ذلك بتمام أداء الطاعات، بتمام اجتناب المحرمات، وأن لا يقابل الأذى بأذى مثله، يعني أن لا ينتقم لنفسه، أن تكف أذاك عن الناس، أن تحسن إلى الناس سواء رأوا لك ذلك أو لم يروا، قابلوك بالمثل أو لا، وأن تصبر على أذاهم. هذه أركان حسن الخلق، فضوها واعملوا بها، هذه يترقى بها الإنسان إلى الدرجات العالية. الرسول قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني معناته ليس شيئا سهلا، شيء سهل أن واحد أن يدرك بفعل درجة الصائم القائم الذي يصوم أيام السنة سوى ما يحرم صومه أيام التشريق والعيدين، وأن يكون كالذي يقوم كل الليالي، هذا بلغه بحسن خلقه وذاك بعمله. فإذا أن نحسن للناس سواء أحسنوا أم لا، وأن نكف أذانا عنهم وأن نصبر على أذاهم، هذا يكون ترقيا وسببا لإقبال الناس للعلم. سهل تستري، هذا كان من أكابر الأولياء، له جار مجوسي 40 سنة صبر عليه، المجاري هاي اللي تنزل فيها المياه وبتعرفوا ماذا ينزل فيها، كانت انفتحت على سهل تستري، هذا من الأولياء، وذاك مجوسي وهو ساكت ساكت ساكت. لما أحس سهل رضي الله عنه أنه قد يكون اقترب أجله، جاء إلى المجوسي قال له هذا منفتح منذ هذه السنين، أخشى أني إذا مت أهلي لا يصبرون عليك لو سددته حتى يعني لا يصير شيء بينك وبينهم. قال له أنا على ديني وتصبر علي كل هذا؟ تشهد، دخل في الإسلام. كيف دخل في الإسلام؟ ماذا رأى من سهل؟ صبر، إحسان، الخلق. يوم واحد، أحدنا لا أظن يصبر، يوم واحد، مش 40 سنة، مش 10 سنين، مش 30 سنة، أحدنا يصبر إذا انفتح ماء، ما حقول مجاري، ماء من جاره، يصبر يوما واحدا؟ في الغالب لا يصبر، بل يحصل أحيانا مشاكل، وأحيانا تستدعى الشرطة، يوم يمكن لا يصبر. مطلوب أن يكلمه بلطف، لا أقول اتركه إذا كان يتأذى الشخص، لا، لكن نقول فليعامله بالرفق والإحسان وحسن الخلق لو هو لم يقابله بالمثل، لأن النتيجة لك، الفوز لك. يعني كما قال شيخنا الذي علمنا رحمه الله، قال نحن نعلم الناس، فإن قبلوا فلنا ولهم، وإن لم يقبلوا فلنا وعليهم، وأنت حسن خلقك، إن قابلك الناس بالمثل لك ولهم، وإن لم يقابلوك بالمثل لك، أنت من الخسر، أنت ربحان، أنت مستفيد. الذي لم يفعل الخير هو فوت على نفسه. مطلوب الواحد منا أن يخالف نفسه، أن يوطن قلبه على الإحسان للمسلمين سواء كانوا من الأقرباء أم لا. كان الشيخ عبد الله شيخنا رحمه الله يزورنا في البيت أيام والدي، هذا الكلام من أكثر من 40 سنة، ويعلمنا من صغارنا الحمد لله، وكان هو على حسن الخلق. فلنا جيران، واحد منهم صار مسؤولا في الدولة بعد مدة طويلة، فعنده موظف من أحبابنا لا يظهر نفسه أنه من المتعلمين حتى لا يؤذى، فاستدعاه هذا المسؤول، قال له أنت من جماعة الشيخ الفلاني؟ قال لي، صار حمرة في وجهي، يعني استغربت كيف عرف. قال له لا تخف، كان يأتي إلى جيراننا آل الشريف وأنا طفل صغير، فسمعت أنه نازل، عمري نحو 7 سنوات، فوقفت إلى الحائط. قال فوقف الشيخ عبد الله ونظر إلي وتبسم، فاستغربت كيف يلتفت إلى طفل صغير، وأن الناس لا تنظر إليه، وبقيت هذه الابتسامة في قلبه. هو ليس متعلما عندنا، لكن ما هو الذي بقي في قلبه؟ ابتسامة. فكيف إذا واحد تسمت له وكلمته بكلام حسن وأكرمته؟ الرسول قال تهادوا تحابوا عليه الصلاة والسلام، وقال الرسول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا ووجبت محبتي للمتواصلين فيا ووجبت محبتي للمتباذلين فيا. يعني لو أعطاه سواكا، ما شرط يجيب له هدية بألف ريال، لو أعطاه سواكا، كم قيمة السواك؟ يمكن ريال أو ريالين. لله تعالى الله أعلم ماذا يكسب من الأجر بهذه الحسنة التي صورتها أنها قليلة. ووجبت محبتي للمتناصحين فيا، يعني ينصح بعضهم بعضا لوجه الله، لا يترك أخاه على الباطل، لا يتركه على المنكر، لا يتركه على الغلط، لا يتركه على ما فيه خطر عليه، ينصحه لوجه الله، إن استجاب له وله، وإن لم يستجب للذي نصح وذاك هو خسر الذي لم يقبل النصيحة. فكل واحد منكم يا أحبابنا ليوطن قلبه على هذا بنية لله تعالى، عسى أن نحظى بما ضمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حسن خلقه، لمن فعل هذا. واحفظوا أركان حسن الخلق هذه حتى تطبقوها. الإحسان للناس سواء عرفوا لنا أم لا، بذل المعروف يعني للغير، والصبر على أذى الناس، وكف الأذى عن الناس سواء آذونا أو لم يؤذونا. كف الأذى عن الناس سواء هم فعلوا بنا ما يؤذينا أو لم يفعلوا ذلك. وأنا أنصحكم لوجه الله أن لا تتركوا الاستماع للعلم من أهل المعرفة الثقات، ليس لأي إنسان يتكلم وهو طليق اللسان، لا. هاي ذكرت لكم أمثلة عن مشايخ يسمون ودعاة ودكاترة ووقع منهم تكذيب لله ولرسوله وللإجماع المسلمين، فمثل هؤلاء لا يلتفت إليهم بل يجب الحذر والتحذير منهم. فإذا واحد قال لك أنا عم بتسمع ومبسوط ومسرور عم بأخذ، إذا كان إنسان ليس من أهل التمييز، ما عرف الحق من أهله، كيف سيميز إن قال هذا باطلا؟ هو ما عنده تمييز وما عنده علم، كيف سيميز؟ لا يعرف. ليسأل أهل العلم الثقات عن أهل العلم الثقات حتى يرشد إليهم، حتى يستمع إليهم. واسمعوا العلم ولا تملوا منه إلى النهاية، لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. الله يجعلنا من هؤلاء. نهلل مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عبادك المرضيين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا حسن الخلق وحسن الحال يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخلق وحسن الحال يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم أمدنا بأمداد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وانفعنا ببركاته يا أرحم الراحمين، وأكرمنا برؤية وجهه الشريف يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، أكرمكم الله.